اللهم كل وليك الحديث ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. قلنا بأنه يمكن أن يستدل للتفصيل بين الغناء بالحق والغناء بالباطل، فيجوز الأول ويحرم الثاني بأدلة ثلاثة سبق الكلام في الدليل الأول وما يلاحظ عليه الدليل الثاني، وهو قصور أدلة الحرمة عن الشمول للكلام الحق أو الغناء بالحق، وبيان ذلك في هذه المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى تقول بأنه لا شك ولا ريب في صدق الغناء عرفا على القول بالباطل وكذلك على القول بالحق، فيصدق عليه عرفا أنه غناء، فالتغني بالقرآن وبالدعاء وبالمراثي الحسينية يصدق عليه عرفا أنه غناء. المقدمة الثانية: إن الأدلة الدالة على حرمة الغناء قاصرة عن الشمول للغناء بالحق، لأنها إما الإجماع كما سبق الذي هو الدليل الأول، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الإجماع هو الغناء بالباطل. وأما بالنسبة للدليل الثاني وهو الآيات المفسرة بالروايات، فالكلام فيها هو نفس الكلام، حيث إنها آيات ثلاث، وهي برمتها ناظرة للقول بالباطل. فمثلا الآية الأولى هي قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، وقول الزور هو القول بالباطل. وأما الغناء بالقرآن وبالمراثي الحسينية وبالأدعية وغير ذلك فليس هو من قول الزور، فالمحرم هو قول الزور وهو القول بالباطل. أما الغناء بالدعاء وبالقرآن وبالمراثي فلا يصدق عليه أنه من قول الزور، بل هو من قول الحق. وأما بالنسبة للآية الثانية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فالكلام هو نفس الكلام، حيث قالت لهو الحديث، ولا يصدق على الغناء بالقرآن أو الدعاء أو المراثي الحسينية أنه من لهو الحديث. لهو الحديث يعني الغناء بالباطل. وهكذا بالنسبة للآية الثالثة: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فلا يصدق عنوان الزور واللغو على التغني بالحق كالقرآن والدعاء والمراثي إلى غير ذلك. إذن
فالآيات الثلاث التي فسرت بالغناء منصرفة من الأساس عن الغناء بالحق، إذ لا يصدق عليها أنه من اللهو الحديث ولا من قول الزور ولا من اللغو. هذا بالنسبة للدليل الثاني الآيات. وأما بالنسبة للروايات الخمس التي أشار لها المصنف فهي أيضا كذلك قاصرة، فإن الرواية الأولى هي مضافة طبعا لضعفها السندي، أنها ضعيفة السند، كل الروايات التي أشار لها المصنف الخامس هي ضعيفة، فمضافة لضعفها فهي أيضا قاصرة الدلالة. فإن الرواية الأولى التي هي رواية عبد الأعلى دلت على أنه الغناء بالباطل وباللهو هو المحرم، حيث استشهد الإمام بالآية لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، فدلت على أن الذي لم يرخص فيه رسول الله هو الباطل، مثل جئناكم هذا باطل. أما الغناء بالقرآن وبالدعاء وبالمرات الحسينية فليس هو من اللهو ومن الباطل. وهكذا بالنسبة لرواية الخراساني الذي سأل الإمام سلام الله عليه، وهو طبعا الخراساني هو هشام بن إبراهيم العباسي، نحن احتملنا سابقا أن يكون هو المأمون صح؟ بعد مراجعة بعض الروايات وجدت أن نفس الرواية موجودة، والذي يسأل هو هشام بن إبراهيم العباسي يسأل الإمام الرضا، فيكون المقصود بالعباسي هو هشام بن إبراهيم أحد أتباع المأمون. المهم، فالوارد في هذه الرواية هو إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال في الباطل، وهذا منصرف إلى الغناء بالباطل. أما الغناء بالمرات الحسينية وبالأدعية وبالقرآن فلا يقال أنه يدخل ضمن الباطل. وأما بالنسبة إلى الرواية الثالثة رواية محمد بن أبي عباد، سألت الرضا عن السماء قال لأهل الحجاز فيه رأي، وهو في حيز الباطل واللهو. إذن هذه الرواية أيضا تدل على أن الغناء الذي حرم هو ما كان داخلا في حيز الباطل واللهو، والغناء بالمراثي وإلى آخر لا يصدق عليها أنه في حيز الباطل واللهو. أنتم تناقشوننا أو ماذا تدافعون عنا؟ لأن أنتم جبتوا هذا على أي أساس؟ محل الشاهد؟ ها تناقش؟ ما بعد الآن، إحنا وش نبين بعدين نناقش. وأما بالنسبة للرواية الرابعة رواية الأعمش، فالوارد فيها عنوان الملاهي التي تصد عن ذكر الله، والغناء بالقرآن ليس من الملاهي التي تصد، بالعكس من الملاهي التي تقرب لذكر الله وتقشعر الجلود من خلالها. وهكذا بالنسبة للرواية الخامسة، سئل أبو الحسن عن الجارية المغنية، قد يكون للرجل جارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. هذا تلهيه، فالرواية واردة في الجارية المغنية الملهية، يعني التي تغني بالباطل، وأما من تغني بالمرات الحسينية والأدعية بالعكس هذه لا تلهي، إنما تقرب إلى الله وتدني من ساحته تبارك وتعالى. إذن فجميع الأدلة الثلاثة من الإجماع، من الآيات التي فسرت بالروايات، من الروايات قاصرة عن الشمول للغناء بالحق، قرآنا دعاء مراثيا وغيره ذلك. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا شككنا بعد ذلك في حكم الغناء بالقرآن وبالدعاء وبالمراثي الحسينية، رجعنا لأصالة البراءة عن الحرمة.
ما
لا شككنا في الحرمة، لأن في المقدمة الأولى قلنا نعلم أنه غناء، جزم الغناء، لكن هل غناء محرم؟ ولا رجعنا إلى شككنا في الصدق؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول أسلم أنه غناء، لكن هل هو محرم أم لا؟ فيقول ليس حراما لانصراف الأدلة أو قصور الأدلة عن الشمول للغناء بالحق. فإذا شككنا بالتالي هذا المقدمة الثالثة نرجع لأصالة البراءة، والنتيجة هي جواز الغناء بالحق. كيف؟
نشك يعني لا نشك بالحرمة.
عندنا يقين سابق،
لا شك في صدق الغناء،
عندنا يقين سابق بحرمة هذا النوع من الغناء، الغناء بالحق. هل هو حرام؟ لأنه من الأصل نحن نشك في شمول دليل الحرمة للغناء بالحق، فما لماذا نجري الاستصحاب؟ الاستصحاب لابد من توفر أركان أربعة فيه: يقين سابق، شك لاحق، وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، أثر شرعي. وهذا الغناء بالحق ما عندنا من الأصل، احنا نشك ان الشارع حرمه، فكيف نستصحب الحرمات؟ انما الذي نعلم بان الشارع حرمه الغناء بالباطل، هذا قطعا حرمه. لو شككنا في بقاء الحرمة استصحبناها، أما الغناء بالحق نحن من العصر نقول لا نعلم بحرمته وليس لدينا يقين بحرمته، فكيف نجري الاستصحاب والحال هذا؟ واضح. إذن هذا ما يمكن أن يقال الدليل الثاني للقول بالتفصيل. هل من مناقش؟ هو ناقش القلب في الاستصحاب.
لا كان بالنسبة للكلام كحينهم على الموضوعية.
جيد. على كل حال يعني تقول لا خصوصية للقول بالباطل، قول الزور، حتى المهم على الكيفية.
على مثل هني إذا قلنا بأن الغناء حرام بعدين خرج تغني بالقرآن وما نرجع إلى العموم اللفظي وهو بأنه هو الذي
إذا في مورد شككنا، إذا قلنا إذا سلمنا بالعموم من الأصلي، نحن الآن نناقش في أصل العموم. أما لو شك، أما لو أننا أحرزنا أن الغناء حرام مطلقاً واستثنى الشارع منه مورد كالغناء بالقرآن، وشككنا بالغناء بالقرآن، هل أيضاً مستثنى داخل ضمن الخاص؟ لا، نبقى على العام. لكن كلامنا الآن أنه من الأصل نقول الأدلة قاصرة، من الأصل لا شمول، كما قال النراقي. النراقي كلام هذا النراقي، كلام النراقي هذا في الجزء الرابع عشر، ارجع إليه. كل الأدلة الدالة على حرمة الغناء أمسكها دليلا دليلا، الإجماع لبي، الآيات واردة في القول بالباطل، الروايات من الأصل واردة في اللهو والباطل، فلا تشمل الغناء بالحق. واضح؟ مو أنا وفكرنا واخترعنا دليلا، هو هذا دليل القوم. على كل حال، والجواب عن ذلك بأنه يمكن أن يقال وإن سلمنا بأن الأدلة قاصرة عن الشمول للغناء بالحق وأن موردها الغناء بالباطل، نسلم معكم، لكنه نعمم الحكم للغناء بالحق بملاك ماذا؟ وحدة المناط وإلغاء الخصوصية، إذ المعيار والمناط في حرمة الغناء أنه يوجب اللهو للإنسان، يوجب الطرب للإنسان ويوقعه في الباطل، وهذا بالتالي لا نحتمل الخصوصية فيه للغناء بالباطل. فحتى لو كان الغناء بالحق بذكر الحسين عليه السلام ومواليد أهل البيت إلى غير ذلك، لكنه كان يؤدي غرض الغناء بالباطل، وكان يوصل إلى نفس النتيجة من اللهو، وكأنه يتصور السامع أنه في مجلس غناء، والراقص يرقص، والمطبل يطبل، والمزمر يزمر. فإذن لا فرق، لا نحتمل يعني أن الشرع يقول لا، ما دام أنه بالباطل حرام، أما إذا تغنيت ورقصت وإلى آخره بالقول بالحق فهنا يكون جائزا وحلالا، من المستبعد جدا. فحتى لو سلمنا معك يا مولانا النراقي بأن الأدلة تدل على حرمة الغناء إذا كان بالباطل، لكن بقضية إلغاء الخصوصية ووحدة المناط نعمم الحرمة حتى للغناء بالحق، إذا كان الغناء بالحق مناسبا لمجالس اللهو والطرب إذا كان. وأما لو كان الغناء بالحق لا يناسب مجالس اللهو والطرب فهو جائز. إذا متى نحرز إلغاء الخصوصية؟ نحرز إلغاء الخصوصية ووحدة المناط إذا كان الغناء بالحق مناسبا لمجالس أهل اللهو والطرب، وأما لو لم يكن مناسبا فسيكون جائزا، لا مشكلة فيه، إذ ليس كل غناء بالحق حرام، إنما حرام إذا كان يؤدي نفس غرض الغناء بالباطل، وهذا إذا كان مناسبا لمجالس اللهو والطرب. لابد من أن تلاحظ المصداق العرفي خارجا، هل المناط موجود فيه أم لا. هذا الكلام بالنسبة للدليل الثاني. الدليل الثالث، إنما دخلنا في هذه المسألة لأن مسألة ابتلائية ولابد أن تحرر مختارك فيها، أنك مبتلى أيضا، كل الناس اليوم مبتلون بمثل هذه المسألة اليوم على كل فمع الشك أنت في سعة الدين يسر ولله الحمد. نعم، إذا شككنا في الموضوع يعني شبه موضوعية، وإذا شككنا في الحكم أم بعد تجربة خوف. لا لكن الآن هي على كل حال، الدليل الثالث هو التخصيص، وبيان ذلك أن يقال أولا إن الأدلة الدالة على حرمة الغناء شاملة للغناء بالحق والباطل مطلقة، فقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله شامل للغناء بالحق والغناء بالباطل، وقوله تعالى واجتنبوا قول الزور شامل للغناء بالحق والغناء بالباطل، وهكذا قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما أيضا شامل للحق والباطل، وكذلك بالنسبة للروايات الخمس. إذن المقدمة الأولى تقول بأن أدلة التحريم للغناء مطلقة تشمل الغناء بالحق والغناء بالباطل. المقدمة الثانية، جاءتنا روايات قيدت تلك الأدلة المطلقة ودلت على جواز الغناء إذا لم يكن بالباطل، من قبيل هذه الرواية، رواية مرسلة الصدوق التي ورد فيها لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغنى، حيث دلت هذه الرواية على جواز الغناء إذا كان بقراءة القرآن وبالزهد والفضائل إلى غير ذلك. هذا مثلا رواية. أيضا من الروايات التي يستدل بها على التقييد، مما يعني أشار له المصنف وذكره رواية الحميري التي ورد فيها سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح قال لا بأس ما لم يعصى به. يعني الغناء جائز إذا كان بالحق، لكن إذا كان بالباطل فيكون حراما. إذن هذه الرواية دلت على أن الغناء بالحق جائز ولا إشكال فيه. هذه أيضا رواية ثانية. وتوجد بعض الروايات التي أشار إليها السبزواري في كفاية الأحكام 14 رواية، قال هذه تدل على التخصيص من قبيل مثلا هذه الرواية عن أبي بصير عن النبي صلى الله عليه وآله إن من أجمل الجمال الشعر الحسن ونغمة الصوت الحسن. كيف؟ لا اختلفوا، لكنهم الأكثر يقولون الشعر وليس الشعر. الشعر الحسن ونغمة الصوت الحسن. حققوا المسألة. على كل حال بعضهم احتمل أنها الشعر، لكن النبي يقول نعم وهو هكذا، لأنه ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. على كل حال بعد ما يناسب أنه القرآن يذم ويأتي النبي يمدح الشعراء وما علمناه الشعر وما ينبغي له. على كل حال إذن فهذه الروايات تدل على ماذا؟ على التقييد وتخصيص. بنتقييد التخصيص على التقييد بأن كل غناء حرام إلا الغناء بالحق. النتيجة أن الغناء بالحق جائز ولا إشكال فيه.
هذه الروايات تدل على التخصيص والتقييد.
تقييد لأن عندنا إطلاق تقييد، عموم تخصيص.
ليش عنوان الدليل بالتخصيص؟
مقصودنا بالتخصيص بالمعنى العام. واضح مو بالمعنى الخاص. جيد، سموا تخصيص تقييد لا مشكلة. واضح الآن الكلام؟ جيد جدا. والجواب عن هذا الدليل أولا بأنه بحسب البحث والملاحظة كل الروايات أو لا أقل جل الروايات التي استدل بها على التقييد أو على التخصيص ضعيفة السند، سندها ضعيف. وهذه الروايات الثلاث التي أشرنا إليها كلها مراسيل وضعيفة. هذا أول. ثانيا على فرض القبول بهذه الروايات فأول الكلام أنها تدل على جواز الغناء بالحق. من قال إنها دلت على جواز الغناء؟ لعل هذا القول بالحق لا يصدق عليه عنوان الغناء، حيث قالت الأولى ما عليك لو اشتريتها فذكرتك بالجنة، يعني بقراءة القرآن إلى آخر التي ليست بغناء، يعني ليس بطريقة الغناء، فلا تدل على جواز الغناء. قالت تذكرك بالجنة، لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك التذكير بشروط الغناء الثلاثة من مد للصوت وترجيع وإضراب، فلا تدل على أنها على أنه يجوز الغناء. واضح؟ هذه بالنسبة لهذه الرواية. كذلك بالنسبة لرواية الحميري التي أشار لها المصنف سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح قال لا بأس ما لم يعصى به، يعني ليس المقصود أن الغناء جائز، إنما المقصود أنه إذا لم تتوفر الشرائط الثلاثة في الحرمة، يعني يجوز الغناء إذا لم يكن مثلا بشكل مطرب بترجيع إلى آخره يجوز، وأما إذا توفرت العناصر فكان حرام. إذن لا تدل هذه الرواية على جواز الغناء بالحق، إنما يجوز الغناء إذا لم يصدق عليه أنه الغناء المحرم الذي يتوقف على عناصر ثلاثة.
الغناء منصرف إلى هذا الغناء المحرم.
لماذا منصرف بعد؟ ما دامت قرينة موجودة ما لم يحصى به، يعني ما لم يكن غناء محرما، يعني غناء مثلا مجرد مد صوت، مجرد ترجيع، المهم لا يشتمل على جنبة الإطراب، واضح. وهكذا الكلام بالنسبة للرواية الثالثة، أقصى ما دلت عليه مطلوبية الصوت الحسن ولم تدل على جواز الغناء. إذن هذه الروايات لا نظر فيها إلى جواز الغناء حتى تكون مقيدة. ثالثا، على فرض أنها دلت على جواز الغناء، سلمنا دلت على جواز الغناء، لكن بمناسبة الحكم للموضوع نقول أن هذا الغناء الذي جوزته الروايات بالقرآن وبالدعاء ماذا؟ خاص بما لو لم يكن مناسبا لمجالس اللهو والطراب. وأما لو كان مناسبا لمجالس أهل اللهو والطراب فلا تشملها، فلا يشمله هذه الأدلة الخاصة. إذن هذه الأدلة الخاصة الدالة على جواز الغناء بناء على أنها تامة سندا وتامة دلالة بمناسبة الحكم للموضوع خاصة بالغناء الذي ليس مناسبا لمجالس اللهو والطراب، وأما لو كان مناسبا فليس بجائز ولو كان بالقول بالحق. فتحصل من كل ما تلوناه عليك بأنه لم يظهر لنا إنصافا وجه وجيه تام على جواز الغناء بالحق. فما عليه المشهور من أنه الغناء بالباطل والغناء بالحق حرام، إذا كان مناسبا لمجالس أهل الله والطراب فهو منصور، نصرك الله نصر عزيز مقتدر. نعم. وأما ما بنى عليه بعض الأعلام فهو يعني لم نفهمه، أحسن ما نقول لم نفهمه، لم نستوعبه، قاصرون عن إدراكه. ومما يشهد على ذلك أن الغناء بالحق إذا كان مناسبا لمجالس أهل الله والطرب فيه إشكالون، رواية عبد الله بن سنان اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم أن تقرؤوه بلحون أهل الفسوق والعصيان، دلت إذن على جواز التغني بالقرآن لكن لا يكون على طريقة أهل الله والطرب. انجل الأمر الآن إن شاء الله. الحمد لله.
يعني لا يجوز الغناء إذا كان بهذا القيد يناسب.
نعم. أما المصداق العرفي ها هنا المشكلة، ها هنا المشكلة. المشكلة يقول أنا ما يناسب الجالس إلا والطارب، يقول لا يناسب. فالقرين فالقرين على أنه مناسب أو لا أن ينظر الناظر أنه هل كأنما يناسبه دخول النساء على الرجال من شأنه، من شأن أن يصاحبه آلات اللهو والطرب، من شأن أن يبدل القول بالحق إلى القول بالباطل. إن وجدت أن هذا الطريق الغنائي في القول بالحق يناسبه أن يستبدل الكلام من حق إلى باطل، يناسبه أن تأتي النساء وتدخل فيه على الرجال، يناسبه الطبول والزمور، فهو مناسب لمجالس أهل اللهو والطرب. وأما إن لم تجده مناسبا لذلك أو شكاك فالبراءة. وإنصافا أن كثيرا من القول بالحق الموجود اليوم في هذا الزمان فعلا مناسب لمجالس أهل الله والطرف، والشاهد على ذلك أنه ذهب لأهل الله والطرف الذين يتغنون بالقول بالباطل قل لهم استبدلوا بالقول بالحق، وضع لهم بالعكس قد يستأنسون أكثر لأن هذا يضرب أكثر من ذاك الغناء الباطل في بعض المصادق مثلا. مشكلة جدا. نعم.
هل يقال أن المسألة ذوقية أنتم طلاب العلم ذوقكم مختلف عن العرف؟
الآن ذوق أهل الباطل والفسوق والعصيان.
أهل العرف من هذا لا يناسب أهل الله والطلب، لا يسمى النجاع على النساء ولا يطربني، أما إذا جيد ذوق الطالب العلم فهذا مطرب.
الآن مثلنا قلنا لبعض أهل الفسوق والعصيان الذين معتادون على سماع الغناء واللهو والباطل وفي هالمجالس مجالس الرقص وإلى آخره. قل لهم أنا أعطيكم الآن قولا بالحق مدحا في أهل البيت بالحق، لكن بدلا من هذا الغناء الباطل استمعوا لهذا. يقول بالعكس نريده لأنه يؤدي الغرض أكثر لعله في بعض المصادق والمواقع. هذا الذي يبدو عموما إذا سكتت وقلت طالب العلم غير على كل حال المناط على العرف المتشرعي وليس العرف الشقالي والبقالي. نعم أما العرف الذي لا قيمة لا لا نريد عرفا متشرعيا. واضح المقصد؟ واضح الآن؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الرابعة. هذان تنبيهان للنقطة الرابعة. النقطة الخامسة، بحث المصنف في هذه النقطة الخامسة عن المراتب الحسينية، هل هي من الغناء من حيث الموضوع؟ هل يصدق على المراتب الحسينية أنها غناء أو لا يصدق عليها أنها غناء؟ فيقول المصنف بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليدا لمن سبقه من أعياننا قالوا بأنه لا يصدق على المراتي أنها غناء من حيث الموضوع. لا يصدق على المراتي أنها غناء. سيناقش المصنف في ذلك، يقول ما هو السبب في عدم صدق الغناء على المراثي؟ لماذا قلتم أن المراثي الموجودة لا يصدق عليها غناء؟ إما وإما، إما أنه تقصدون من الغناء المحرم هو ما كانت مادته مادة باطلة وليست مادة حقة، فإذا كان هذا مقصودكم لأن المراثي الحسينية مادتها مادة حقة كلام بالحق لذلك لا يصدق عليه أنه غناء، نقول في جوابكم هذا مخالف للغة ومخالف للعرف. العرف واللغة يعتبرون المراثي لا أقل في بعض مواردها ومصادقها أنها غناء، أنها غناء ولو كانت بالقول بالحق والكلام الحق. أما اللغة فقد نقلنا كلمات اللغويين ما هو الغناء، قالوا مد الصوت، بعضهم قال الترجيع، بعضهم قال الإطراف، وهذه العناصر مد الصوت أو المد والترجيع أو المد والترجيع والإطراب موجودة حتى في المراثي الحسينية وغير الحسينية ولو كانت بالمادة بالحق لا فرق. إذن فيصدق بحسب اللغة على المراثي أنها غناء، فكيف تقولون لا يصدق عليها؟ فاللغة لا تشترط المادة بالحق أو المادة بالباطل، بل المناط عندها على الصوت ترجيع إطراب بحق أو بباطل. وإن كان هذا بحسب اللغة، وإن كان بحسب العرف فالعرف ببابك، هذا هو العرف. العرف لو سمع الراسي يرسي لكن لم يعرف ماذا يقول، هل يقول حقا يقول باطلا؟ لكننا نسمع صوتا من بعيد من مسافة بعيدة ولا ندري هل هذا يرثي أو يغني. العرف لا يتردد في أنه إذا رأى ذلك مد صوت ترجيع مطرب يقول هذا غناء، ولا ينتظر حتى يقول لأنتظر أسمع هل قال باطلا هل قال حقا، يعتبر العرف ذلك غناء ولو لم يسمع المادة ولو لم يميز هذه الألفاظ التي تلفظ بها هذا المغني أو الراسي، فيقول له أنت مغني ولو لم يسمع الكلام بتمييز. فإن كان هذا مقصودكم فرددنا عليه. وإن كان مقصودكم من أن المراثي ليست غناء، يعني من حيث الكيفية كيفيتها ليست غنائية مناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب، فنقول هذا خلاف الوجدان. نحن في العراق يقول الشيخ الأنصاري وجدنا كثيرا من المراثي التي هي مراثي يتساهل فيها، وأساسا كيفيتها كيفية مناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب. وأما بعض الأعيان وبعض من لا خبرة له من الطلبة الذين يقولون لا يصدق عليها غناء دعواهم عليهم. نحن بالوجدان وقفنا على بعض المراثي التي هي بكيفية لهوية، واستقراء بعض الأعيان أو بعض من لا خبرة له استقراء ناقص على فرضه. واضح؟ إذن غاية ما يريد قوله المصنف حتى لا يتشوش المطلب عليك أنه يريد أن يقول عنوان الغناء يصدق حتى على المراثي، وأما الذي شكك في ذلك فتشكيكه في غير محل، سواء كان تشكيكه راجعا للمادة أو راجعا للكيفية. إن كان للمادة قلنا يصدق الغناء على المراثي ولو كانت المادة حق بنظر اللغة وبنظر العرض، وإن كان على الكيفية يقول إن الكيفية ليست لهوية نقول نحن وجدنا كثير من المراثي بكيفية لهوية. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال وأما الثاني، ما هو الثاني؟ يعني الاشتباه في الموضوع، وهو الاشتباه في الموضوع فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليدا لمن سبق من أعياننا من منع الغناء في المراثي، وهو عجيب. فإنه لا يقل إن أراد أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه، يعني لابد أن يكون بالقول بالباطل، أما إذا بالقول بالحق لا يصدق عليه غناء، فهو تكذيب للعرف واللغة. أما اللغة فقد عرف من كلام الصحاح، من كلام النهاية، من كلام المصباح المنير، كل هذه الكلمات نقلناها فيما سبق، فلم تأخذ قيد المادة في الغناء، فقط صوت ترجيع إطراب، ولا يوجد حق أو باطل. وأما العرف فالعرف ببابك، فإنه فلأنه لا ريب أن من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات له لا يتأمل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ، لا يصدق حتى أميز، بمجرد يسمع الصوت قال هذا غناء. وإن أراد أن الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء، لأن الكيفية ليست كيفية أهل الله والباطل، فهو تكذيب للحس والوجدان. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. زين وإشكالكم؟ طبعا إشكال عندكم.